فالشاهد اني الرجل هذا كان عبد الى قضيه تشرد فيها من بلده، طلع للاردن، تشرد من الاردن، نموذج عن واحد من الدعاه تشرد من الاردن طلع للسعوديه باعتبار الوسط مساعد، فوجد امكانيات، عدل مساره، طبعا نشرت بعد، فقاعد عم بيخطط لحاله كيف بده يشتغل سواء رجل او جروب، انه كيف بده يصلح عقائد الناس من خلال مسار، فبيطلع معه تجارب خاصه فيه، هو مشي وتحرم. لا يمكن لرجل جالس تحت الكونديشن يخطط لابو التبليغ كيف لازم يعدل نظريته، ولا يمكن له انه يخطط لواحد ليصلح عقائد الناس كيف لازم يدعو الناس. هذا في العمل البسيط، فما بالك من باب اولى لرجل بده يقاتل ويواجه امن ويواجه امور، ولا جرى في سبيل الله 10 امتار، ولا ضرب في سبيل الله كف، ولا ضرب كف، ولا اطلق على النار ولا اطلق النار. لا يمكن انه يضع لهذه الصحوه اللي دخلت في عمل مسلح نظريات كيف تقاتل هذه الامه وكيف تخرج من هذا البلد. هذا تقريبا فحوى هذا الفصل مكتوب بين النظريه المجرده والطرح المستخرج من التجربه. فاقرا عليكم هذه الصفحه كلام، يعني كل جمله لها مدلولها لانه من خلال ما حصل معنا. يقول في الصفحه 434: ان الطروحات والافكار العمليه المستخلصه من التجربه تولد من خلال العمل. يعني الكلام العملي يولد من خلال العمل بعد ان تثبت فاعليتها وجدواها. يعني في شغله عملتها اثبتت فاعليه فبتسجلها ان هذه مجزيه، ويحس بها القائمون بها، اللي عم يشتغل فيها هو اللي بيحسها، ويستنيرون باثرها ويتخذونها سبيلا. وان كثيرا من تلك النظريات، النظريه العمليه، يقول ان كثيرا من تلك النظريات تولد متاخره. يعني امتى بتجي؟ في الاخر بعد ما تكون العرب صالحت والخساره وقعت. فبيقول الانسان تعلمت من الدرس، بس وين اللي تعلموه؟ قتلوا اكثر، شردوا اكثر، فهمت؟ تولد متاخره، هذه مشكله، انه ما ولدت مبكره بحيث الناس تستفيد منها. يقول: ولكن لا باس، وتكلف التضحيات وضرائب الفشل. النظريه حتى تولد تكلف التضحيات وضرائب الفشل، ولكن لا ضير في ذلك، فانها على الاقل، يعني النظريه العمليه، وليده دروس كلفت اصحابها انفسهم عناء التجربه ولم تنزل عليهم من اعلى الهرم التنظيمي. يعني هذه النظريه احنا ولدناها من خلال المسار، ما احد اجى نزل علينا من فوق بصفه تنظيم وامير قال لازم تعملوا هكذا وهكذا. تنزل عليهم من اعلى الهرم التنظيمي من اخرين لا يعنيهم الفشل ولا يكلفهم شيئا من التضحيه. فاهم؟ كان قيادات التجربه السوريه قاعد في الاردن، ابنه عم يدرس في جامعه بغداد، بل وصل في الاخر يدرس في السعوديه، بعدين اصبح بعثات على حساب امراء الخليج في امريكا. فاهم؟ فهو عم بيعمل نظريه عمليه، نزل يا ابو فلان وابو علان على الداخل، نزل قتلوا 6، جرح 7، نزلوا 8، وشو كلفته هذه القضيه؟ ما كلفته شيء. راح عامل نظريه ثانيه ومنزل كمان خساره اخرى. فالنظريه العمليه حتى تكون من شروطها مفيده، مين بيطورها بيولدها؟ اللي مكتوب فيها، اللي اذا اخطا خطا يا هو حيقتل، يا اللي جنبه يا هو حينمسك يا ابنه. هو عم يدفع ثمن هذه الاخطاء. تجربة تعلم أصحابها منها وتكيفوا مع ظروف شبيهة قائمة. ثم نقول: إننا يجب أن نعمل حتى لا تذهب كل تلك التجارب الكثيرة من الدماء والعناء والجهد هباء دون مقابل. يعني نحن الحاضرين الباقين الآن على رأس 40 سنة من الجهاد، منها 20 سنة نحن مارسناها بأنفسنا، يجب أن نعمل حتى لا تذهب كل تلك التجارب الكثيرة من الدماء والعناء هباء دون مقابل. يجب أن نستخلص منها تصوراتنا العملية الجديدة في الثبات والمتابعة نحن. ثم نقول: إن كل الانطلاقات الجديدة، مثل الذي نحاول الآن، إن كل الانطلاقات تبدأ متعثرة، يعني شوي شوي مشاكل زي اللي بيحصل معنا ومعكم، لأنها تنطلق من واقع مرير يشدنا إليه بكل تبعاته. صحيح نحن رايدين نجدد، ولكن التجديد ما حصل، نحن ما زلنا نعيش واقع المصيبة. فواقع المصيبة يبدأ يفرض ثقله علينا، لأنه يشدنا إليه بكل تبعاته، وما ورثناه من أمراض ظروف وطروح ماضية ما تفتأ تشدنا إليها باستمرار لنكرر، الواقع يشدنا لنكرر أخطاء مرت، نحن مشدودين الآن حتى نكرر أخطاء مرت بفعل معتقدات وتصورات ساذجة لها هيبة القدسية. في عندنا مبادئ كأنها منزلة علينا من الدين، هي أساليب عمل. تجد ونحن نجدد الآن نريد نبدأ بطريقة جديدة مشدودين أن نكرر أخطائنا الماضية، لأن هي فرصنا مقدسات، سواء فكرة تربوية ولا فكرة تنظيمية ولا فكرة عملية، تجدنا مشدودين نكرر نفس الخطأ، لأنه ما تزال آلية تفكيرنا وتفكير معظم أصحابنا هي بنفس الطريقة. هذا الكلام يحتاج إلى ثورة في طريقة التفكير، ثورة في طريقة العمل تبدأ من الاعتقاد أنه أساليب التفكير ليست دين، هي أمور وضعت لخدمة الدين. أساليب التفكير والعمل ليست دين، هي أمور ابتكرها الإنسان، استاجرها الإنسان الحركي لخدمة الدين. فإذا بليت أو انتهت أو انتهى دورها أو فشلت، هي ليست مقدسات نحافظ عليها. ثم يقول إن الفشل هو الذي يكلف الضحايا. الفشل يكلف الضحايا أكثر من الانتصارات. أنا هذا رأيته بعيني في الهجوم الأخير، الانسحاب الكيفي الذي لا مبرر له، الذي دخل به الطالبان ثم جروا معهم من كان معهم من جبل السراج إلى كابول، كلف بساعة وربع 700 قتيل 300 جريح. ساعة وربع في الكمين 700 قتيل 300 جريح وشي 200 مفقود أسر. هذا فشل. يقول إن الفشل هو الذي يكلف الضحايا، وغالبا ما تكلف الهزائم أكثر بكثير من الانتصارات. بعد 4 أيام قمنا مع المجموعة اللي دخلت في الهجوم العرضي من جبال اللي قتلوا فيها أخواننا إلى كلكان عبر 25 كيلو من الوادي، دخل جنونية أصلا في قلب منطقة مسعود، بحيث تنفصل منطقة مسعود قسمين، كان الدخل 600 رجل كنا موجودين معهم، وكان المفروض مثل هيك هجوم أنت تقتحم تدخل يأخذ فيه خسائر أكثر من اللي حصل. دخلنا مع 600 رجل 25 كيلو بكامل العتاد، مسير واشتباك مسير واشتباك إلى الطرف الثاني، وصلنا كلكان بدون أي قتيل أي جريح. فهمت؟ هو انتصار ساحق، عدى الميزان المعركي، ولكن ما حصل فيه خسارة. وهذا لو تنظر في التاريخ العسكري أغلبه هكذا، الهجوم بيحصل فيه خسائر غالبا، مع أنه الهجوم المهاجم بتكلف تضحيات، ولكن مجموع الخسائر في حالة هجوم غالبا بتكون أقل من مجموع الخسائر في حالة انهزام ودفاع. فهمت؟ هذه على مستوى هجوم واحد نحن شفناها بعيننا، هجوم طويل عريض ب 600 رجل ما في لا جريح ولا قتيل، وانسحاب بساعة وربع 1200 إصابة فيها 700 قتيل. فالفشل هو اللي بيكلف الضحايا. المسلمين في وسط آسيا اندحروا أمام السالين في عدة تراجعات، لما انهارت المقاومة في بخارى كلفت الخسائر والانهزامات 26 مليون مسلم أخذهم السالين وأعدمهم في صحراء سيبيريا. مو 26 شخص، 26 مليون أبيد من مسلمي وسط آسيا، منهم معظم الشعب الشيشاني، كانوا 6-7 مليون صفوا مليون. فهمت؟ هذه خسارة. في حين إيش كلفت المقاومة بأفغانستان؟ كلفت 2 مليون شهيد، 2 مليون جريح، 3 ملايين مهاجر. صحيح؟ على مستوى الأمة الأفغانية نصفها، على مستوى الشعب الأفغاني نصفه بين قتيل وجريح ومهاجر، نصف 8 من 16. ولكن على مستوى أمة محمد إيش كانت النتيجة عليه الصلاة والسلام؟ سقطت حضارة بأكملها، العدو كله، النظام حلف ورطة، النظام الشرقي كله سقط. فهمت؟ كله سقط، وتتابعت القضايا بحيث أنه من أفغانستان خرجت كل المجموعات المدربة من أفغانستان، قام الجهاد في ليبيا في الجزائر في فلسطين، والآن يقوم في الشام ومصر كله بناء على هذا الانتصار. فهذا الانتصار ثمنه قليل جدا قياسا ل 26 مليون راحوا بلا شيء، 26 مليون بلا شيء، في حين روحنا 2 مليون وكانت النتيجة نهضة أمة تستلم راية الحضارة من جديد. هذه القضية ثابتة في التاريخ. لما أنت لذلك يقول الفلاسفة الكتاب وحتى في الأثار عندنا اطلبوا الموت تكتب توهب لكم الحياة. لما الإنسان يطلب الموت توهب له الحياة. الجزء اللي طلبوا الموت 10 ماتوا، ولكن وهبت الحياة للدعوة أو للأمة أو للجروب. فيقول إن الفشل هو الذي يكلف الضحايا، وغالبا ما تكلف الهزائم أكثر بكثير من الانتصارات. ولكن الفشل هذا اللي بهمنا في النظرية العملية، ولكن الفشل درس ذو مردود مزدوج. الانتصار فيه درس واحد، اني عملت هيك انتصر، تاخذ درس تتعلم قاعدة اني عملت هيك انتصر. الفشل فيه درسين مفيدين. ليش؟ فهو يزود العامل بغناء التجربة واجمعه اليه. الفشل يفرز امرين، يفرز رجل اشتغل اصبح ذو خبرة ودرس في الفشل. فهم؟ يعني اصبح رجل زائد تجربة، فاستفدنا امرين اثنين، رجل فشل فاراد يتابع واصبح عنده تجربة، يعني يجمع إليه التجربة ليجنب نفسه وأقرانه تكاليف الهزائم التي قد تقع وتكون أكثر تكاليف من النصر فيما بعد. فهم؟ ثم يقول إن الطروح العملية المستخلصة من التجربة تولد من خلال العمل. هذا الذي نقوله، من خلال العمل. نحن جاهدنا في بلاد الشام، جاهدنا في الجزائر، جاهدنا في مصر، التيار الجهادي بأكمله، جاهدنا في حماس، جاهدنا في فتح الشقفي في الجزائر في غيره، فتراكمت عندنا تجارب كثيرة. فللقلة القليلة من الناس اللي مستعدة تشغل عقولها تأخذ هذه التجارب كلها، فطلعنا بدرس ثم نأخذ بقية اللي خرجوا، بقية اللي جادوا في مصر، بقية جادوا في فلسطين، بقية جادوا في الأردن، بقية جادوا في الشام، في العراق إلى آخره. فأصبح عندنا ناس مجربين. فإذا صار عندنا تجربة زائد مجرب زائد إرادة ثبات، ممكن ننطلق مرة أخرى. تجربة زائد مجرب زائد إرادة ثبات، ممكن ننطلق مرة أخرى. فهم؟ فالمهم هنا يتحدث لمن يريد أن يعيد إلى التفصيل، صفحة 430 إلى 450 60 20 صفحة، حول التجربة العملية، فالنظرية العملية. فخلاصة الذي أقوله أنه نحن الآن أمام نظرية عملية. هذا الكلام اللي قاعدين نتفلسف فيه على البشر ما حصل تحت المكيف، ولا كتبناه في أروقة مكتبة جامعة كامبريدج. فهمت؟ لأن بعض الناس يحتج على يقول أنتم بتوع نظريات. فنقول لبتوع النظريات انه اخواننا هذول اللي عم يحتجوا لبتوع النظريات، هم لا بتوع نظريات ولا بتوع عمليات، لا بتوع نظريات ولا بتوع عمليات. هذا الكلام القليل اللي مرصوف في 20 صفحة كان ثمنه انه نحن بانفسنا والتيار الذي ننتمي اليه دفع اكثر من نصف مليون شهيد على مدى حركات الجهاد باكملها. في سوريا فقط 100,000، في سوريا فقط 100,000، في الجزائر الآن 100,000، في مصر في السجن الآن 60,000، ومضى من أيام سيد قطب إلى الآن كم 10,000 من المعدومين على المسجونين على المقتولين على المنتكى أراضي عن خربان الديار. في فلسطين تجربة حماس الانتفاضة إلى الشفق إلى غيره وين أدت وين وصلت. في ليبيا الذي حصل في 89 ثم حصل في 98، هذه التجارب كلها دفعنا ثمنها دماء، ودفعنا ثمنها أعراض، ودفعنا ثمنها أموال، ودفعنا ثمنها سجون وسجين وتعذيب وبلايا ومصائب. هذا على صعيد التيار. على صعيدنا نحن أنفسنا، نحن هذا الكلام الحاضرين اللي هنا واللي يخرج بهذا الكلام ما بيتفلسفوا على الناس من تحت المكيف. هذا تيار نحن أبناؤه. هذا ليس من باب المنة والفخر، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك من يقول أنه أنتم أصحاب النظريات. لما نحن نستخلص تجربة انه من جبل السراج الى كلكان، قال واحد هو اكل في جبل السراج بنفسه، ترك وراء اثنين من اخوانه شهداء، ترك سياره مدمره، طلع اغراضه وحاططها فوق، ثم جاء انسحب قال حتى اجدد المسيره، ممكن صح ممكن خطا، فاختط لنفسه اسلوب الهجوم التالي. انسان هو عمال يمشي في المسار بجدد نفسه. الان قذفت الينا بلاد الشام بخلاصه الاخوه المجاهدين، خلاص من بقي من التيار الاسلامي الجهادي اردني فلسطيني قذف به الى الخارج معظمهم. خلاصة الذين جاهدوا في مصر قذف به معظمهم، هذول جاءوا بتجارب وجاءوا بدروس. هذه الدروس أحد أمرين، يا أما نتعامل معها بأسلوب التحليل حتى نستفيد من الخطأ ما نرتكبه ونستخلص منه حل، وهو الذي نقوله النظرية العملية، يا أما نمشي مع التكارة على نفس الطريقة، أنه بمد راسه من الباب بيأكل عصاية، برجع بستريح شوي، برجع لما يفكر بمد راسه من نفس الباب، برجع بيأكل نفس العصاية. ولو بقي مد راسه يدخل راسه 10 مرات بده ياكل 10. يا اخي طريق انت مشيت في غرفه مشيت فيها مظلمه، وجدت انه تخرج تصطدم بالجدار، ما تمشي نفس الخطوات على الاقل، حيد 4 امتار، في لحظه من اللحظات لازم تصطدم بالباب المفتوح، تخرج الى النور، ثم تنظر ايش لازم تسوي حتى تعود الى الغرفه. هذا الفرق بين النظريه والنظريه العمليه. النظريه العمليه لا يمكن ان تولد الا من خلال العمل والثمن والدرس والتجربه، ولازم تولد عندنا كما قلت لك في الاخر 3 اشياء، لازم تولد تجربة زائد مجرب زائد إرادة ثبات. تجربة زائد مجرب، ممكن تجربة استفدت أنا من تجربة واحد آخر لا تكتمل قضية، تفيد من درس عابر حصل في الصين ولا في تركيا، ولكن هذه التجربة لازم يكون فيها مجرب هو نفسه سوى فيها. ثم بعد ما جرب وبتوب التجربة، أغلب الناس تصبر تترك من الباقين، إذا ما كان قتل أو سجن وخرج من المعركة، من الباقين أغلب الناس تترك المتابعة، يتعظ يقول لك شوف إيش صار معنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وراح سالك المسيرة. قسم قليل من الناس يكون عنده إرادة ثبات، إرادة متابعة. فإذا وجد إرادة ثبات وإرادة متابعة زائد مجرد زائد تجربة، ممكن تولد عندنا نظرية عملية، ممكن تولد عندنا عند ذلك نظرية عملية. هذه النظرية العملية التي نتحدث عنها ولدت من خلال تجربة مرينا بها بأنفسنا 20 سنة، بأنفسنا وأسلافنا 40 سنة حدثونا عنها وتابعناها ودرسناها، ثم نحن جربنا بأنفسنا كل واحد من الحاضرين أخ مصري هيجوا أمامنا، جاء في مصر ثم جاء في أفغانستان الأولى الشوط الأول، ثم رجع يساعد في تجربة أخرى سواء الجزائر ولا بوسنة ولا أخرى، ثم تاه في الأرض مطارد في اليمن مطارد في السودان، جرب التجارب أخذ دروس ثم جاء إلى تجربة أفغانستان الشوط الثاني، تجده هو نفسه بنفسه عارض التجربة. نحن بأنفسنا ذهبنا في سوريا نسأل الله سبحانه وتعالى القبول إلى المكان، ثم حاولنا البناء فما استطعنا نبني في تلك الظروف، فقذفت بنا محاولات البناء إلى أفغانستان. أنا الذي جاء بي إلى أفغانستان هو البحث عن تمويل لإعادة الجهاد في سوريا سنة 87، هذا الذي جاء في أفغانستان. أخذت 20 يوم نأخذ دعم من الشيخ عبد الله عزام ونرجع نبني الجهاد في سوريا. فلما جئنا إلى هنا ما وجدنا أي إمكانية لإعادة هذا الجهاد، هذا البناء. لا أموال ولا نسب الدجاج. فبدل ما نقنع الشيخ يجاهد معنا في سوريا أقنعنا هو أن جاهد معه في أفغانستان، فقعدنا. كان الذي جاء إلى هنا أو من وراء في تابع في سوريا 40-50 واحد، لما قلنا نجلس في أفغانستان كم بقي من 50 يريد أن يبني الجهاد في سوريا من خلال أفغانستان، كنا 50، كم واحد بقي؟ 5، والباقي قالوا بالحق حتى نجاهد في سوريا نروح على الهند. إيه وين عقولكم أنتم؟ قلنا له نعم الآن أقرب طرق للجهاد في سوريا تمر من الهند، لازم نأتي إلى هنا حتى تتدرب وتمر وترجع وتبني القضية من الصفر. والله ما حد اقتنع، بقي 5 استشهد 2 ومرض الثالث وبقي 2 حتى ترجع تبدا من اول وجديد. فهمت كيف؟ هذا لو تاخذه من حالتنا الى حاله الجزائر الى حاله المصري حاله تجده قريب جدا نفس القصص. فلما جينا الى هنا المره الاولى بقينا 4 سنوات وانتهت الى ما انتهت اليه القضيه الافغانيه، وبدا وكانه مجيئنا على الفور. بدا وكانه كل ال4 سنوات نحن والأمة الذي بذلناه في افغانستان الفاضي ادى الى صراع حكمتير المسعود. وين النتيجه؟ 4 سنوات أو 5 سنوات قذفت فيه الامه بفلذات اكبرها 40,000 مجاهد عربي جاء الى هنا، ثم قذفت بكل اموالها مليارات دخلت الجهاد، ثم سلاح ثم وقت ثم دعاء الى الله سبحانه وتعالى. نحن جهدنا الشخصي وجهد الامه لا فاضي، لا خرجنا بنتيجه للسعوديه ولا خرجنا بنتيجه لافغانستان. وقتل الشيخ عبد الله وقتل الشيخ تميم وتشرد الباقين، وجدنا نصف المجاهدين عبد الله وسلمهم في السودان، والنصف الثاني لجوء سياسي برا، والثالث تشرد في باكستان عبد عسل، والرابع الثالث موقع. فبعد 4 سنوات من خروجنا كان بدات موجه اخرى في الجزائر، فقسم كبير من الاخوه منه نحن رحنا لنقف مع الاخوه في الجزائر وحزمنا امتاعنا وشنطنا ولغينا مشاريعنا ورحنا يلا الجزائر. كمان 3 سنين بدا في نهايه الجزائر وكاننا قد اخذنا شلوط مضاعف عن افغانستان. فهمت؟ طبعا في مرحله سوريا لما خرجنا سقطوا الالاف مش عايزين يكملوا. بعد افغانستان الاولى كمان الالاف مش عايزه تكمل. بعد ضربه الجزائر الالاف مش عايزه تكمل، فبقينا في الاخر كم واحد من كل الجنسيات عايز يكمل. هم اللي جاوا افغانستان الشوط الثاني ومن بقي وراه. 10. فهمت؟ الجمع العربي هون على علم المخابرات وعلم الباكستان وعلم البيض وعلم اللي عم دخلنا وطلعنا انه هن بضعه مئات قليله جدا. فهمت؟ واتباعهم برا مثل ذلك والقضيه هكذا، ولكن هذا لا باس، لا باس اذا ولدت نظريه عمليه، هذا ليس مشكله، صرنا 20 سنه عم نتبهدل ونطلع لا باس، لانه في كثير من الوجوه اللي امامنا الان انا رايتها في بدايه الشوط الاول اصلا. في بداية الشوط الأول من 20 سنة بعض الأخوة الفلسطينيين والأردنيين كانوا معنا متابعين في سوريا، ثم راحوا وشفناهم بأفغانستان، ثم راحوا جزائريين مثل ذلك، مصريين مثل ذلك. لا بأس نستطيع نكمل لأنه الآن موجود تجربة. موجود تجربة، تجربة دروس كثيرة، ولكن شرط إيش؟ أنه الناس تطلع التجربة تكتبها تستفيد من الدرس. موجود مجربين مئات آلاف عشرات الآلاف، مجربين موجود، ولكن شرط إيش فقط؟ شرط إرادة ثبات. إرادة متابعة أن الناس عندما زال شحنة نفسية من الله سبحانه وتعالى تثبيت أن نحن سنتابع شوط آخر. فإذا وجدت الحمد لله تجربة موجودة مجربين موجود وإرادة ثبات متوفرة بمجموعة من الناس فتولد نظرية عملية هي التي سنشرحها الآن. فهم؟ إن شاء الله بمثل هذه الأمور أو ما شبهها مش بالضرورة هذا الحق المطلق، ولكن الذي أطرحه هو أنه كل الناس لازم تبدأ بهذه الآلية على الصعيد الجماعي أو على الصعيد الخطري. يعني احنا كمسلمين نشوف تجاربنا وناخذ الخلاصه ونحط نظريه، او
السوري كسوري والفلسطيني كفلسطيني والليبي كليبي والمصري كمصري، لازم يفكر بهذه الآلية. آلية أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، الكيس من دان نفسه. يصحح المسار، عنده تجربة في مصر، تجربة 70 سنة، في مجردين، ما زال في مئات، إرادة الثبات باقي عند 10، وقل مثل ذلك على كل البلدان الأخرى. على أيدي هذه العشرات ممكن تنهض أمة مرة أخرى، ولكن أصبحت المواجهة دولية، فاقتضت نظرية عملية دولية. أصبحت مواجهة تعدد دولية، فاقتضت مننا نظرية عملية دولية. هذا الذي سنشرح إن شاء الله بالأمس. سننتقل إلى كيف ولدت النظرية هذه المتكاملة. كما قلت لكم، ولدت من خلال استعراض الأخطاء. نحن قلنا أن هناك أخطاء يمكن تصنيفها أنه هي أخطاء فكرية منهجية، صحيح؟ أخطاء فكرية منهجية، فهنا صواب فكري منهجي. قلنا هنا أخطاء تربوية، هنا صواب تربوي. أخطاء في التمويل، هنا صواب تمويل، وهكذا. فمجموع هذه الأخطاء في التنظيم إيش قلنا؟ هرمي، سري، تربية، سرية، مغلقة، فكر فيه غلو، محدود، نخبوي. هذا كله تكلمناه بالتفصيل. أخطاء في التمويل، إنه يعتمد، إذا سميناها حتى ما نزعج أنفسنا، على الإحسان، وإذا سميناها بمسمياتها الحقيقية هي تسول. فهم؟ قام الجهاد على التسول، تسول المجاهدين من القاعدين، تسول خيرة الأمة من أراذل الأمة حتى يقيموا الجهاد، إلا في حالات نادرة. هذا اللي عم يتبرع للمتصدق جزاه الله خير هو رجل قاعد، فضل الله المجاهدين على القاعدين، الآن يفضل القاعد على المجاهدين. فهذه أخطاء. فننتقل إلى الصواب، بدل الإحسان والتسول نرجع إلى نظرية جعل رمحي تحت ظل رمحي، بدل الغلو ننطلق إلى الاعتدال، اعتدال الإسلام، بدل المحدود ينتقل إلى الشمول، بدل النخبوي ننتقل إلى الأممي، أممي، من التنظيم بدل الهرمي ننتقل إلى الجبهة، ننتقل إلى الجهاد الفردي، خلايا، من السري ننتقل إلى العلني في الجبهة، نحتفظ بالسري في الإرهاب الفردي، كل شغلة تثبت حل. الأخطاء التربوية، التربية السرية ننطلق إلى التربية العلنية. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين لا يدرس حتى يكون سرا. لما يقول من حتى واحد يقول لحد يلا القضية كذا، كيف حد؟ كيف تأثير الرسول عليه الصلاة والسلام على الصحابي النبي على الحواري عليهم الصلاة والسلام، الصحابي على التابعي، التابعي على تابع التابعي، الشيخ على المريد. فننتقل إلى طريقة في التربية، في التمويل كما قلنا، في التنظيم كما قلنا. هذه مجموعة الأخطاء أدت إلى فشل شامل، فشل شامل. الآن نتوقع ونتمنى على الله سبحانه وتعالى أن مجموعة هذه الصوابات إذا طبقناها تؤدي إلى نجاح شامل. بهذه الآلية في التحليل والبحث وصلنا إلى النظريات اللي حكيت لكم عليها. بهذه الآلية في التحليل والبحث نصل إلى هذه النظريات. فالآن نأخذها واحدة واحدة. في الإعداد أنا شفت المعسكرات كيف عم بتصير، دربت في المعسكرات سنوات وتدربت سنوات وشفت النتيجة، والآن ده عم بتصير، فكيف يطلع منها نظرية أخرى للتدريب؟ وأنت والآخر والثالث حتى تولد نظرية متكاملة. فنأخذ أول شيء ونأخذها بمقتطفات، لأنه في جزء كبير من النظرية هذه لازم أشرح لكم إياها بعد طفي المسجل. هي طريقة للعمل، ما ممكن كل الطروحات اللي بدي أحكي فيها حطها في المسجل. في طروحات عامة لا بأس يعرفها العدو والصديق، لأنه إذا ما عرف العدو ما حيعرف، إذا ما عرف الصديق ما حيعرف، وإذا عرف الصديق لن تمنع العدو إني يعرف. أنت حتى تعلم صاحبك لازم تقول له، وأنت عم تقول له ما يستطيع تجعله هو بس يسمع، ما حيسمع العدو والصديق. ولكن نحاول أن نصل إلى طريقة لو علمها العدو ليس لعبه فيها حيلة. نحاول نصل إلى طريقة لو علمها العدو ليس له فيها حيل. ثم في بعض الأفكار تطرح على هذا المجلس نفسه ولكن بعد خطيب مسجل. ثم في بعض الأفكار تطرح على أن يخفف هذا المجلس أو الناس اللي يريد يشتغل. ثم في بعض الأفكار واحد بيحتفظ فيها لحاله ويشتغل فيها. فمش كله هأطرحه تحت هذا العنوان، لكن أطرح مبادئ النظرية العامة هذه. نأتي إلى في الفصل الأول الباب الأول، وهو أساس كل عمل، نظرية المواجهة وخلفة الصراع. نظرية المواجهة وفلسفة الصراع. هنا سأختصر لأنه كثير من هذا الكلام مر على مدى البحث. أما أنا كنت أقول خطأ ونذكر صواب ونذكر خطيئة فلا أوجد حتى ما نكرر. أول شيء في نظرية المواجهة تبعنا وشعار الموضوع كله فقاتل في سبيل الله، هو شعار ما نريد من المقاومة الإسلامية العالمية. فقاتل في سبيل الله، لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هذه الآية لو تقف أنت معها وقفة حركية فتجد أن فيها أشياء مميزة. أول شيء فقاتل في سبيل الله، طبعا قتال في سبيل الله مش في سبيل أمر آخر. الأمر الثاني لا تكلف إلا نفسك، مش من تبقى الأم قاتلت ما قاتلت الخنزير قاتل ما قاتل، أنت مكلف لا تكلف إلا نفسك. وحرد المؤمنين، عسى الله أن يكف. من اللي حيكف العدو في الآخر؟ لا المؤمنين ولا نفسك ولا قتالك، اللي حيكف الذين كفروا هو الله سبحانه وتعالى، فنحن أداة هذه المعركة. فنأتي إلى الآية نفسها، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. إنه أول شيء فرض دفع الصائل، فرض دفع الصائل قوامه فقاتل، قوامه فقاتل. فالعملية عملية قتال، والحل هو حل قتال، لا قوامه كثر حكي، ولا كما قال الزنداني وكلامه مردود عليه وعلى أمثاله إن ورقة تضعها في صندوق وتقوم دولة الإسلام، لا. ولا ما قال أبو التبليغ إنه أصلح، ولا كما قال الصوفي أصلح ما في صدوركم أو أقل دولة الإسلام في صدرك ولا في قلوبكم تقوم على أرضكم. كيف؟ إذا تنط الدولة من قلوبكم إلى أرضكم لا هو ولا الحلاج بيستطيع يشرح لك فيها، ما هذا يستطيع لك كيف حتصير الدولة نطت من قلبك. فالحل قال الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الحالات لما ينزل فينا الصائل فقاتل، فالحل هو في القتال فقاتل. الأمر الآخر أن هذا التكليف تكليف شخصي، في دفع الصائل التكليف شخصي. نحن أثبتنا من الفصل الأول أن الحالة الثانية هي حالة دفع الصائل، التكليف شخصي، ما بيهمك قام فلان ولا ما قام علان، وهذا سفع كافي ولا غير كافي، حيقيم دولة الإسلام ولا ما حيقيم دولة الإسلام، لأن من الشعارات الخائبة أنه أنت جهدت عملية وعمليتين وثلاثة سيدي هيك حتصيم دولة الإسلام. يا عمي عمرو ما قامت دولة الإسلام، الآن في إيش؟ في دفع طائل. انت ماشي مع زوجتك في الليل عاد عليها حرام يسرق مالك وياخذ زوجتك، تفكر تقول هذا الدفع حيقتلني وما حد قوم فيها دولة الاسلام؟ شو دخل دولة الاسلام في هذه المصيبة اللي نزلت فيك في الليل؟ شو دخل دولة الاسلام؟ مين قال انه الجهاد بس لإقامة دولة الاسلام؟ احد اسباب الجهاد إقامة دولة الاسلام، احد اعلى اهداف الجهاد إقامة التوحيد ونفي الشرك. ولكن الآن جاي واحد ياخذ زوجتك، تقول ايش دخل هذه المعركة في نفي الشرك؟ هلا حيخلص الشرك لو انا اشتركت مع الرجل؟ ما حيخلص الشرك، حتخلص مرتك، حتحفظ دينك، حتحفظ كرامتك، حتكون استجبت لامر الله سبحانه وتعالى فقاتل. حتكون اذا متت شهيد، واذا قتلت حلت عرضك وحلت مالك. فهمت؟ فلا تكلف الا نفسك، هذا تكليف نفسي شخصي، نريد ان ندخل في روع الامه أن يتحول هذا إلى شعور ذاتي، أنه هو عم تاجر، عم يبيع، عم يشتغل، عم يقيم، عم يحط، فهو مكلف إلى جانب ذلك مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، بل مش معه، قبل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هو مكلف إلى الصلاة، قبل الصلاة والزكاة، لأن العلماء قالوا لا ندخل هذا في حس الأمة، ليس أوجبوا دفع الصائل، ليس أوجبوا بعد توحيد الله منهم، يأتي ما بين التوحيد والصلاة، يأتي قبل. فهم؟ دفع الصائل يأتي قبل الصلاة والزكاة والعبادات الأمور الأخرى وهي فروض واجبات. ليس أوجبوا بعد توحيد الله منه. فهذه الفتوى هذا الدين اللي أصبحنا مجهرين أنه لازم نضعه في حسم الأمة في حسم المسلمين وليس في حسم التنظيم 50 واحد ليس في حس السلفيين 40 واحد لا هذا في حس المؤمنين. هذا النقطة الثالثة من النظرية. فقاتل تقوم على القتال تكليف شخصي دعوة للمؤمنين. المؤمنين مين هن المؤمنين؟ المؤمنين كما قالوا العلماء إذا قلت المؤمنين تعني المسلمين وإذا قلت المسلمين تعني المؤمنين وإذا قلت يا مسلمين يأتيني منكم المؤمنين معناها خصص إنه في جزء مؤمنين إيمان حسن وفي جزء مسلمين. وهذا كما قالوا العلماء إنه صفة الإسلام والإيمان إذا اجتمعوا مع بعض تفرقوا في المعنى وإذا تفرقوا اتفقوا في المعنى. فالمسلم مؤمن والمؤمن مسلم إلا إذا خصص. مفهوم؟ ففي هذه الآية وحرض المؤمنين معناها حرض مين؟ المسلمين. من المسلمين؟ هم أهل لا إله إلا الله. كل من هو تحت مسمى لا إله إلا الله لم يخرجه قول أو فعل أو عمل عن مسمى لا إله إلا الله فهو معنى بقول الله تعالى فقاتل نفسه. هو معنى بقوله قاتل نفسه. وبالتالي وانت عم تحرض الله سبحانه وتعالى صفى نخبة قال له قاتل وحرض. اللي بيقبل الدعوة بيدخل تحت مين؟ تحت قاتل. واللي ما بيقبل الدعوة بتستمر معه بقضية حرض. فالناس عندك صنفين يا اما عم قاتل معك يا اما هو مجال تحرير. فالعم قاتل معك 10 20 70 80 100 200 هذا لن يغنيك هذه المعركة كما شرحنا في الحملات الصليبية شيئا. المعركة في الحملات الصليبية قلنا أن الحملة الصليبية الأولى كانت تذكر المعادلات وهي مهمة جدا وهي جزء من النظرية. في الحملة الصليبية الأولى كانت أمة الإسلام ضد أمة الصليب ربحت أمة الإسلام. في الحملات الصليبية الثانية الجزء الأول كانت أمة الإسلام ضد أمة الصليب زائد أمة اليهود. في الجزء الثاني من الحملات الصليبية صارت أمة الإسلام ضد مش أمة الإسلام صارت أمة الصليب زائد أمة اليهود زائد المرتدين. خرجت أمة الإسلام بسبب دخول المرتدين أصبح في مواجهتها الصحوة. الصحوة هي بتواجه الحكومات مش الأمة. في اللعنة الأخيرة اللي حلت مع الحملات الصليبية الأخيرة أصبحت أمة اليهود تقود المعركة زائد أمة الصليب تنفذ المعركة زائد المرتدين أول طليعة في المعركة زائد المنافقين اللي سموا المرتدين مسلمين وسموا اليهود والنصارى مستأمنين. خرجت الصحوة بعد ما خرجت الأمة وبقي فقط الجهاد المسلح. فهم؟ فالآن نحن خسرنا معركة خسارة ساحقة وخسرنا بعد قبلها معركة خسارة كبرى. الحالتين التي نجحنا فيها في المعركة في صد الصليبيين هي الحالة التي كانت أمة ضد أمة أمة ضد أمة. ولا يمكن نربح هذه المعركة إلا ما ترجع في الحملة الأخيرة أمة ضد أمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وحرّض المؤمنين. ما قال حرّض الجهاديين ولا قال حرّض التنظيم ولا قال حرّض السلفيين ولا قال حرّض الموحدين. حرّض المؤمنين. فأهل لا إله إلا الله صنفتهم الآية محسن وظالم لنفسه ومسابق في الخيرات. صحيح؟ الأعلى طبقة موحد صافي العقيدة صائع صالح مجرم. أعلى طبقة. ثم بعد ذلك تتتابع الأمور حتى تأتي إلى مبتدع وفاسق. لأنه بعد المبتدع والفاسق حيأتي الزنديق والكافر. هذا الزنديق الكافر اصلا خرج من المسمى فهو مش معني بالدعوه. الزنديق الكافر خرج من المسمى. اما الفاسق المبتدع هل ما زال من اهل لا اله الا الله؟ نعم ما زال من اهل لا اله الا الله. اتخن شغله ياتيها مبتدع فاسق عند جمهور العلماء ايش؟ اتخن شغله ياتيها يترك الصلاه. خلاف بين العلماء انه لما ترك الصلاه لا زال هنا ولا طلع لهنا. هذا خلاف بين العلماء. ويقول لا إله إلا الله تسر حسنته تسوء معصيته معترف في نفسه مذنب متساهل العقاب بتعبوا لنا إحسان. هذا خلاف بين العلماء إنه هو كافر ولا مسلم. الحنابلة ومن ذهب مذهبهم والتيار السلفي في الآخر يقول هو كافر. الأحناف والمالكية والشافعية يقول هو مسلم هو مسلم. وهذا جدل فقهي طويل عريض. ممكن هذا يستدل بأدلة ويراها قوية وهذا يستدل بأدلة ويراها قوية، ولكن الذي أريد أن أقوله رغم المخالف لهذا القول إنه ما يزال عبر تاريخ الإسلام أن الجمهور ما يسمى الجمهور الساحق من العلماء وما يسمى ثلاث مذاهب متبع على أربعة يرى أنه مسلم. فهمت؟ الآن الذي أريد أن أقوله إنه إذا نحن مقتنعين، أنا مقتنع أنه مسلم، أنا مقتنع أن تارك الصلاة كافر وحالته كما وصفت من عند الحد الأدنى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ليس مشرك، أنا أرى أنه مسلم. ولكن إذا واجهت تارك صلاة إيش بقول له؟ بقول له أنت ممكن كافر مشان أراعبه حتى يرجع للصلاة. ولكن في الحكم أنا على مع الجمهور. ولكن لنفرض أنك أو أنا أو الآخر يرى أنه كافر، هذا الآن ليس مجال مفاصلة مع العوام، هذا ليس مجال مفاصلة مع العوام، هذا مجال مفاصلة الدعوة. ولكن لست في مجال دفع اليهود إذا دخلوا عمان أرفع لي أقول كل واحد ما بيصلي ينقلع من وجهي يقف بس اللي يصلي، ما بصير هذا الكلام في دفع الصلاة. فهمت؟ وما أقول إن لا نستعين بكافر يرحمك الله، لأن تارك الصلاة هذا ليس كافر قطعي. فهمت؟ تارك الصلاة هذا ليس كافر قطعي، قطعي عندك عندي ليس قطعي عند الجمهور. هذه أدخن شغلة، أدخن شغلة اللي هي تارك الصلاة، فما بالك ما دونها من إتيان المعاصي. واحد بخمر، واحد بيضرب، واحد بشد، واحد عينه على الجيران، واحد هذه قضايا سمع بها أهل الإسلام نتيجة المعاصي وما ران على قلوب الناس من الفسوق. أما في دفع الصائل فإذا ترجع إلى فقه دفع الصائل فمن أوائل مستندات نظرية المواجهة تبعنا وفلسفة الصراع هو دعوة عموم فواد أهل لا إله إلا الله من ممارسة هذا الشيء وليس استكاء النقل. أول إيش كنت أقول؟ أنا عندي تنظيم وأكتب كل التنظيمات، الجماعة الإسلامية في مصر جماعة سلفية مكتوب الصدر المنهج، هل صحيح جيد؟ الخطوط العريضة للجماعة الإسلامية المقاتلة أنها سلفية فنحن سلفي العقد في المنهج جماعتك. فلما أنت تلون حالك هذا اللون وهو صحيح أوعدت لمن ليس بهذا اللون أنه هو ما له محل من الإعراب في الجملة المفيدة تبعك. فهمت؟ أوعدت له أنه هو مش معني بهذه الدعوة، هو مسلمي، هو مالكي، أشعري، ليس له علاقة في هذه القضية. ولكن لما أنا أقول أني أنا دعوتي دفع الصائل وأتبنى فقه دفع الصائل وانتبه هنا من الفهم الخطأ، ما أحد يفهمني خطأ وهو رفع عقائد أهل الكلام ولا الفتقة والمبتدعة فوق أهل السنة ولا فوق السلفية ولا فوق أهل، لا ليس هذا القصد. القصد أنه في عملية الحجب في دفع الصائل في إجماع للعلماء على أنه يدعى فيها كل أن لا إله إلا الله، بل في فصل في كتاب المحلى في الجهاد في دفع الصائل أنه لا يصرف عن الجهاد زنديق، الجهاد ليس من شروطه العدالة، العدالة ليست من شروط الجهاد بل ليست من شروط إمام الجهاد نفسه. فهم؟ إمام الجهاد نفسه يرضى مع كل مر وفارش إذا كان هو إمام الجهاد، فما بالك بعوام أهل الجهاد. فهم؟ هذا لا يعني أنه أنا أسوي تنظيم وأدخل فيه سفلة الناس، كيف بده سفلة الناس يقودوا الأمة؟ ليس هذا القصد، أنا بحكي على مجال الدعوة، مجال الدعوة ليس مجال من يدير الدعوة، ليس مجال الدينامو. الآن نحن عملنا هنا مركز من أجل نقوم بهذه الدعوة، دين واحد يدخل أو يخليك على الدخل ثم يشي فش عليه كمان مشان تجاهد معنا، لا ليس هذا القصد. هذا بربي بدأت وحط صار تحت صوتي، فهذا لازم في أمر معروف كان يهم ممكن في تربية في أمور. ولكن ابتداء ما أذهب في البشر يا عم يجيبوا فلان رجل معروف في الحارة جندوه معنا أعطوه فلوس يضرب له عم يقول لك رجال بدخن سيبك ودخن بدخن سيبك فين رجال بدخن سيبك منه أنت خسران أصلا، أنتوا جاهدتوا ونحن جاهدنا وتعلم إيش عملوا معنا فتخة العوام وكيف ساعدونا وكيف خبونا وكيف اشتغلوا معنا. فهمت؟ وكيف لما كنت تجي الى شيخ من سوء الحسابات ترى وكيف حسب وكيف ضرب وجمع وطرح وانا على عين وعلي رقابي وحل عني ما بقاوي. ففي شيء عملي حصل معنى، هذا العمل اللي حصل معنى له أصل في الشريعة، ليس مجرد تجربة، هذا له أصل في الشريعة، أنه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، وتحت هذا الإيجاز ينطبع كلام كثير في أسلوب الدعوة، في من تختل الدعوة، في كيف تردي، في كيف الأخير. أنا الآن في معرض الإيجاز أقول وحرض المؤمنين يعني حرض المسلمين، يعني دعوة دفع الصائم هي دعوة لأن لا إله إلا الله وليس لمخلص الله، ولا يمكن أنك تعمل تنظيم أو دعوة أو محلولية تقبل فيها الناس بألوان محددة أو ما تقبل التساوي. طبعا ما حتفهموها بكاملها لما نخلص من كل النظريات، لأنه هذا الكلام له وجه تنظيمي وله وجه عسكري وله وجه تربوي سيأتي في محله.
النقطة الثانية تحت عنوان فلسفة الصراع معادلة وهي معادلة الصراع نفسه.
أول شيء، أول من يريد أن يقاتل لازم يجيب لنفسه ويجيب للناس على ثلاث أسئلة. إلى الآن الساحة مليئة بالتنظيمات والمقاتلين واللي حيحاربوا النظام الدولي واللي حيحاربوا بعض الأخطار، وإلى الآن للأسف كثير منهم ما تحددت عنهم الإجابة، ما تحددت عنهم الإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة. من نحن؟ من نحن؟ كلمة من نحن يعني فكرنا، عقيدتنا، صدفتنا إلى آخره، كل الحكي اللي بحاول أجاوب عليه، إيش نظرياتنا في الشغل؟ مين نحن؟ ما حدا محدد إلا النادر. طيب من معنا؟ بس السلفيين، بس الموحدين، بس الجهاديين، بس مين معنا؟ الطرف هذا طرف القتال، صحيح؟ هذا الطرف عم بيتقاتل مع هذا الطرف، قلت أهل الشام عم بيتصارع، عم بيتشابك، عم بيتجاهد مع الطرف الثاني، من العدو؟ يعني فكره، عقيدته، خطته إلى آخره، عن وقت العدو، مين العدو؟ وخصوصا من معه، لأنك إذا ارتكبت الخطأ القاتل إنه رجل مع العدو صنفته معك، زيت معك من البداية أصلا، واحد مع العدو صنفته معك، خرب بيتك، واحد مع العدو صنفته معك، هذا بيخرب بيتك، واحد معك كشيت وصنفته مع العدو كما فعلنا بسواد أمة محمد عليه الصلاة والسلام، نحن صنفنا الأمة مع العدو اللي مشرك واللي مبتدع واللي فاسد، فخلاص خطأ التصنيف الأول استنى المعركة من البداية. الأمر المنبني على من نحن من العدو، ما هي فلسفة الصراع؟ يعني ما هو موضوع الخصومة؟ يعني احنا على ايش عم نتشاجر؟ على ايش عم نتذابح؟ هل كما قال الزنداني في يوم دستور اليمن مشكلتنا مع الحكومة أربع مواد في الدستور؟ فموضوع الشجار بتاعه سنة 90 الزنداني اختلف مع الحكومة وطلع مظاهرة وطارع وليش مشي وراح وعملوا مليون شخص وفات. ايش كانت المشكلة القائمة بينه وبين الحكومة؟ أربع مواد في الدستور، صبوا كذا حطوا كذا، صبوا كذا حطوا كذا، بالله عليك لو الحكومة أوشكت على السقوط بتعدل الأربع مواد في الدستور ولا لا؟ ما بتعدلها كلام في الدستور، مين منفذه؟ في حين نحن مشكلتنا مع حكومة اليمن كانت ايش؟ كل الدستور مرفوض، كل القائمين على الدستور عندنا كفر مرفوضين محل كما قال احمد شاكر تحت الصوت او تحت السيف. فهم؟ انا مشكلتي مع العدو الجذرية، انا لا اقبل ان يطبق حسني مبارك شرع الله، ما اقبل، ما اقبل ان حسني مبارك يطبق شرع الله، ما اقبل ان صدام حسين يطبق شرع الله ولا عبد الله صالح يطبق شرع الله، ما اقبل، هو ما راح يطبق، ولكن انا مفوض كمان انا ما اقبل ان هو يطبق. قال لهم عبد الحميد بن بابيس رحمه الله لو قالت لي فرنسا قل لا اله الا الله ما بقول لاني صارت لي فرنسا، هقول لحالي نسيت فرنسا تقول لي لازم تقول لا اله الا الله، ايش رايك تحكم امريكا بشرع الله؟ مين يرضى انه تجي امريكا تحتلنا وتحكمنا بشرع الله؟ نصير الولايه 54 المحكومه بشرع الله، مطمئن اقول الكلام هذا؟ واجا الاف بي اي واجا السي اي اي وجلدوا الزاني وقطعوا من هذا وحطوا طبقوا علينا شرع الله. الكلام الفاضي هذا. فهمت؟ شرع الله من شروطه ان يقوم عليه اهل الله. مش يقوم عليه المناكيد والكفره والملاحد يطبق عليه شرع الله وبعدين هو رايح ملك الحسن مع بريدين برضه نص المذكرات عليه. يطبق عليه شرع الله. فهم؟ فهذا الأصل في الخلاف، الأصل في حين نظرية الإخوان قامت إيش؟ نحن لا يهمنا من يطبق حكم الله، فنحن معه. أصل الكلام تناقض، لأنه هذا اللي مواصفاته هيك أصلاً ما يصدق، لا علي ولا عليه، لا علي ولا عليه يصدق شرعي، ففي فرق. لذلك دخل الزنداني حفظه الله على رأس مليون متظاهر إلى باب علي عبد الله صالح وتفاوضوا، قالوا انبعثونا منكم 5 جدة نتفاوض معهم، دخلوا 10 وجهاء القبائل ودخلوا على الأصل من هنا متظاهرين، متظاهرين مليون متظاهر، دخلوا القصر الجمهوري، لقوا رئيس مخزن والعالم عامل مجلس، طلعوا من الطرف الثاني والشيخ الزنداني عضو في المجلس الرئاسي الذي أخذ له. دخل من هنا متظاهر، كنا من هنا حكومة. ليش؟ دخل عمر سيف مؤلف كتاب طويل عليه بدل المثال، وقال لا تهموني وهم أهون عندي من أني أزعل عليهم أو حدا يزعل مني عليهم. فهمت؟ للمثال. دخل من هنا مؤلف كتاب الكفر البواح في اليمن الصراحة، ايش كان عنوان الكتاب؟ يثبت فيه كفر الحكومة اليمنية، كتاب قيم جدا، طبعا ما هو كتبه؟ كتبوه بس مشان اليمن، واحد ثاني كتبه حفظه الله من فقهاء الجهاد وحط اسمه عمر سيف عليه في الاخر وافق عليه وصار اسم الجهاد والمجرد. لما نزل مؤلف كتاب في كفر الدستور. كتاب في كفر الدستور. ضخم جدا. نزل إلى اليمن، ايش صار؟ رئيس المجلس الدستوري صباح الخير، مش رئيس اي شغله اخرى، هو رئيس المجلس الدستوري، فقيه عالم حزب المؤتمر. ليش؟ لانه اصلا فلسفه الصراع مش محدده، مين معنا مش محدد، مين علينا مش محدد، الناس والجماعات والبشر هون قتلوا الاخوه في اليمن، دخلوا قتال الجنوب والشمال، قتال الجنوب والشمال على ايش؟ أنا قبل قلت له ندخلوا كل ظني إنه الناس والعلماء تقولوا حناكل الشيوعيين وناخذ سلاحهم ثم نلتفت على صنعاء وناخذ الحكم، وهيك عمل صلاح الدين لما حارب مع العبيديين ضد الصليبيين. صلاح الدين حارب مع العبيديين ضد ضد الصليبيين والروم، لأنه كانت الخطة إنه ينزل بقوة كبيرة أقوى من قوة العبيديين بكثير، جيش أهل الشام أهل السنة. راح على أساس يدعم دولة العبيديين. طحن الصليبيين، رجع القاهرة، عزل الخليفة، أعلن مذهب أهل السنة، فما كان قتاله أصلا قتال دفاعا عن حكم الشيعة في مصر. فهمت؟ كان قتاله جهة ضعيفة من أهل القبلة، من قاتل معهم دفعنا الطائف ثم شلناهم وحطينا الأصلح. أما إذا كان القتال من أساس